إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبمناسبة نقل كلام النووي الإمام رحمه الله تأويل القاضي عياض لعلو الله عز وجل على خلقه، أحببت أن أستطرد استطرادا نحيل عليه فيما يأتي ونجمل ما مضى، وهذا الاستطراد حول عقيدة الإمام النووي رحمه الله. فمن الناس من يبالغ ويحط من قدر النووي رحمه الله، بل وصل الحد إلى بعض الغلاة بأن أوجبوا حرق شرحه على صحيح مسلم. والنووي رحمه الله تعالى فيما مضى في غير موطن، وكذا فيما أشرت إليه في الدرس الماضي، يرى أن عقيدة السلف دائرة بين التفويض، أعني تفويض المعنى أو التأويل، وقد درج العلماء الذين تمشخ عليهم وتتلمذ عليهم، وكذا من نقل من كتبهم، وكما رأيتم أن كلامه في تأويل الاستواء لم ينشئه من بنات أفكاره ولم يأتي به من كيسه، وإنما اعتمد كلام القاضي عياض في إكمال المعلم. وذكرت لكم أن القاضي عياض يقول قال الإمام، ويريد المازري، والمازري أشعري محض، بخلاف القاضي عياض فإنه بين بين، والسياق والمقام قد يجعله يحكم بأن يمشي أو بأن يمشي بعض الصفات على ظاهرية. ووجدت في غير موطن أن النووي رحمه الله ينقل من إكمال المعلم وينسبه للقاضي وهو على التحرير والتحقيق من كلام المازري وهو وهو عند القاضي مسبوق بقوله قال الإمام. أعود فأقول النووي رحمه الله تعالى وقع تأويل لبعض الصفات في كتبه، وخصوصا في شرحه على صحيح مسلم، ولم يرتضي هذا بعض من كان قريب عهد به من نساخ شرح صحيح مسلم، ولذا كان بعض النساخ ممن كانت عقيدتهم سلفية نسخوا هذا الصحيح وأسقطوا من النسخ كلامه في تأويل الصفات، واستشاق غضبا ابن السبكي في طبقات الشافعية، وحط على هؤلاء بكلام قاس، فقال في الجزء الثاني من طبقات الشافعية الكبرى الصفحة 19: وقد وصل حال بعض المجسمة في زماننا إلى أن كتب شرح صحيح مسلم للشيخ محي الدين النووي، وحذف من كلام النووي ما تكلم به على أحاديث الصفات، فإن النووي أشعري العقيدة، فلم تحمل قوى هذا الكاتب أن يكتب الكتاب على الوضع الذي صنفه مصنفه. قال معلقة ابن السبكي، وهو من ألد أعداء شيخ الإسلام، وهو الذي حبسه، كان القاضي عفى الله. قال معلقا على صنيع من نسخ الكتاب وأسقط كلام النووي على شرح أحاديث الصفات، قال: وهذا عندي من كبائر الذنوب، فإنه تحريف للشريعة وفتح باب لا يؤمن معه بكتب الناس وما في أيديهم من المصنفات، فقبح الله فاعله وأخزاه. وقد كان في غنية عن كتابة هذا الشرح، وكان الشرح في غنية عنه. انتهى كلامه في طبقات الشافعية. ثم وجدت كلامه هذا أيضا في كتابه قاعدة في الجرح والتعديل، صفحة 48. ومع أن محققه ومعلقه حنفي المذهب أشعري المشرق، فإنه قال: نعم يكون هذا صحيحا إذا لم ينبه عليه في الكتاب أو في مقدمته له، أما إذا نبه إلى طريقته في الاختصار أو التعديل أو الحذف على وجه مفهم فلا شيء عليه، أي على ناس. وقد بالغ المؤلف في هذا المقام، غفر الله لي وله. نعم بالغ السبكي رحمه الله تعالى في الحط على الناسخ، والناسخ جزاه الله خيرا أراد ألا يتقوى أهل الباطل بكلام أمثال النووي رحمه الله تعالى. والنووي رحمه الله وصفه بعض علماء الشافعية، ونقل ذلك السيوطي في رسالته المنهاج السوي في ترجمة النووي، فقال: كان تصنيفه تحصيلا وتحصيله تصنيفا. ولذا أمر النووي تلميذه الخاص به وهو ابن العطار علاء الدين إبراهيم بن علي أن يمسح أو أن يغسل مجموعة من كتبه. قال: وقد فعلت امتثالا لأمره، وفي النفس حسرات مما فعلت، حتى أنه أمرني أن أنسخ أو أن أغسل منهاج الطالبين، فرجوته وقلت له: لقد شاع الكتاب بين الطلبة ونسخوه، فما فائدة غسلك له؟ قال فسكت. وابن العطار كان يسمى مختصر النووي، وهو شقيق أو هو أخو الإمام الذهبي في الرضاعة، وأدرك شيخ الإسلام خلافا للنووي. النووي أدرك مجد الدين جد شيخ الإسلام، أما أحمد بن عبد الحليم أو العباس ابن تيمية فما أدرك النووي. ولذا يوجد كتاب في الأسواق، مواقف بطولية من صنع الإسلام، يقول صاحبه فيه: في معركة شقحب أخذ النووي بيد ابن تيمية وسارا وكبرا الكلام. هذا كلام لا، على التحقيق لا وزن له، هذا من الخيالات. نعود ابن السبكي قال عن النووي إيش؟ أشعري، وأعاد هذا في الجزء الأول من طبقات الشافعية الكبرى صفحة 132، نقل كلام النووي في الإيمان، وسيأتينا في الدرس القادم أيضا تفصيل لكلام النووي في الإيمان وإثبات أنه على الجادة. وقال إنه أشعري العقيدة. وأما الذهبي وهو من النقاد وهو شيخ المؤرخين، فترجم للنووي في السير، وطبقة السير طبقة النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية ساقطة من سير إعلام النبلاء. سير إعلام النبلاء ناقص من الآخر، ولا يوجد له نسخة تامة. ولذا السخاوي في ترجمته للنووي ينقل كلام الذهبي في السير، ولما نرجع للسير ما نجد ترجمة للنووي، وينقل ناسخ العواصم لابن الوزير في الهامش من سير إعلام النبلاء يقول: ووجدت ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية من السير، وهذا نصها ويسردها حرفا حرفا بحرف. فجزى الله ناسخ كتاب العواصم، الكتاب مطبوع، في ناسخ الهامش وضع ترجمة ابن تيمية من السير. أما ترجمة النووي عندنا منها مقتطفات مما نقله السخاوي، لكن لما طبع الأستاذ بشار عواد تاريخ الإسلام وقد حصل على نسخة تامة منه وجمعها من مكتبات العالم، يوجد في تاريخ الإسلام ترجمة للإمام النووي، ويوجد في ترجمته كلمة للذهبي في عقيدة النووي. ففي المجلد 15 صفحة 332، في صفحة 332 من طبع الذهب من طبعة دار الغرب، يقول الذهبي عن النووي ما حرفه ونصه، وكان مذهبه في الصفات السمعية السكوت وإمرارها كما جاءت، وربما تأول قليلا في شرح صحيح مسلم. كلام يطابق الواقع، صحيح يطابق الواقع تماما. للكلام تتمة، تتمة الكلام: والنووي رجل أشعري العقيدة معروف بذلك، يبدع من خالفه ويبالغ في التغليظ عليه. قال محققه صديقنا بشار، قال عن عبارة والنووي رجل أشعري العقيدة، قال: هذه الفقرة كتبها المصنف بأخرة، يعني وجدها على الهامش. أقول هذه العبارة ليست للذهبي، إذ أن في أولها وآخرها تعارضا بل تناقضا. ثم النووي هادئ الطبع، هادئ النفس، ورع، عف اللسان، لا تغليظة ولا تشديدة في كلامه. فقولت والنووي رجل أشعري العقيدة معروف بذلك يبدع من خالفه ليست بالصحيحة، تخالف ما في كتبه، ثم يقول ويبالغ في التغليظ عليه، ويسر لي ربي قطعة من تاريخ من آخر تاريخ الإسلام محفوظة في مكتبة خدابخش لين فيها ترجمة النووي، وهذه العبارة لله الحمد ليست فيها. ثم نظرت في ترجمة السخاوي للنووي فنقل مذهبه واقتصر في النقل عن الذهبي إلى قوله وربما تأول قليلا في شرح صحيح مسلم، فنقل عن الذهبي وكان مذهبه في الصفات السمعية السكوت وإمرارها كما جاءت وربما تأول قليلا في شرح صحيح مسلم. فإذا بقي النووي رحمه الله متأثرا في بعض الأمور، ووقع في كلامه بعض التأويل غير المرجح. ومما تحتفظ به دار الكتب المصرية في القاهرة كتاب طبع حديثا اسمه جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات، وهو من تأليف الإمام النووي، وفي آخر هذا الجزء فرغنا من نسخه الخميس الثالث من شهر ربيع الأول سنة 77 و600، فرغ النووي منه يوم الخميس الثالث من ربيع الأول سنة 676. ذكر ابن عطار، وابن العطار لازم النووي 6 سنوات. وفاتني أن أذكر لكم أنه لما التقى بشيخ الإسلام ابن تيمية تراجع عما أخذه عن النووي وألف جزءا لطيفا سماه الاعتقاد في ذكر في نفي الشك والارتياب، قرر فيه بقوة عقيدة أهل السنة عقيدة السلف ورد على الأشاعرة. والجزء مطبوع بتحقيق فضيلة أخينا الشيخ علي الحلبي. نعود، هذا الجزء ألفه فرغ منه النووي يوم الخميس 3 محرم 676. ابن العطار له ترجمة واسعة من النووي اسمها تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محي الدين، يسر الله لي نسخة من أوقاف حلب بخط شقيقه، شقيق المؤلف، ولله الحمد كتاب مطبوع نشرته من نحو 10 سنوات. يقول ابن عطار في تحفة الطالبين: توفي النووي ليلة الأربعاء الثلث الأخير من الليل 24 رجب سنة 676 بنوى. نسخ الكتاب في 3 محرم 676، ومات النووي رحمه الله 24 رجب سنة 676. فإذا من أواخر ما ألف الإمام النووي هذا الجزء. والفرق بين وفاته وتأليفه هو الفرق بين محرم ورجب، ومحرم شهر الأول، ورجب الشهر السابع العاشر، رمضان رجب، رمضان شوال نعم السابع، عفوا رجب الشهر السابع، فيكون بين وفاة، يكون بين وفاة النووي وتأليفه لهذا الكتاب سبعة أشهر، وإذا حسبنا ثلاث أيام وثلاثة وعشرين يكون ستة أشهر وأيام. يعني هذا الكتاب لا نعرف للنووي كتابا ألفه بعد هذا الكتاب. أسمعكم ما في هذا الكتاب وسأقرأ عليكم أطرافا منه. يقول: بعد أن قرر مذهب الأشاعرة في كلام الله عز وجل، يقول: والعجب أن كتب الأشاعرة مشحونة بأن كلام الله منزل على نبيه ومكتوب في المصاحف ومتلوا بالألسنة على الحقيقة، ثم يقولون: المنزل هو العبارة، والمكتوب غير الكتابة، والمتلو غير التلاوة، ويشرعون في مناقضات ظاهرة وتعقبات باردة ركيكة. ويكفي في ضحض هذا المعتقد كونهم لا يستطيعون على التصريح به، بل هم فيه على نحو من المراء. الأشاعرة يقولون كلام الله نفسه، والقرآن الذي بين أيدينا مخلوق، لكنهم لا يجرؤون على التصريح، وقد صرح بعض معاصريهم بذلك، ولما قامت عليه الدنيا سحب الكتاب وطمس على القرآن مخلوق بالحبر الطامس، فإن نظرت في الشمس هكذا يظهر الكلام. ودليل ذلك أن الباجوري وهو من أئمتهم المتأخرين يقول في شرح الجوهرة صفحة 94 بعد أن يذكر أن القرآن بمعنى اللفظ المقروء، يقول: هل القرآن بمعنى اللفظ المقروء، هل القرآن أفضل أم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأشار إلى الخلاف في ذلك عندهم، ثم قال: والحق أنه صلى الله عليه وسلم أفضل، لأنه أفضل من كل مخلوق. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن القرآن مخلوق. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى كلمة عجيبة يرد فيها على الأشاعرة، ويبين أن القرآن عندهم ليس فيه إلا مداد وورق، وأعرضوا عما قاله سلفهم في ذلك. وقال رحمه الله تعالى كلاما في الحقيقة يصعب قوله، ولكن أنقل لكم كلامه بحرفه، وهو في صفحة 424 425 من مجموع الفتاوى، وعلى الغالب المجلد 12. يقول: ثم تبع أقوام من أتباعهم، أي أتباع الأشاعرة، وقالوا: إن القرآن معنى قائم بذات الله فقط، وإن الحروف ليست من كلام الله، بل خلقها الله في الهواء، أو صنفها جبريل أو محمد، فضموا إلى ذلك أن المصحف ليس فيه إلا مداد وورق، وأعرضوا عما قاله سلفهم من أن ذلك دليل على كلام الله فيجب احترامه، لما رأوا أن مجرد كونه دليلا لا يوجب الاحترام كالدليل على الخالق المتكلم بالكلام، فإن الموجودات كلها أدلة عليه ولا يجب احترامها، فصار هؤلاء يمتهنون المصحف حتى يدوسوه بأرجلهم، ومنهم من يكتب أسماء الله بالعذراء إسقاطا لحرمة ما كتب في المصاحف والورق من أسماء الله وآياته. وقد اتفق المسلمون على أن من استخف بالمصحف مثل أن يلقيه في الحش أو يركضه برجله إهانة له، إنه كافر مباح الدم، فالبدع تكون في أولها شبرا ثم تكثر في الاتباع حتى تصير أذرعا وأميالا وفرسا. شاهد أن النووي تعجب من كلام الأشاعرة في صفة كلام الله. طيب، يقول بعد كلام في الصفحة 53، والكلام الذي نقلته لكم سابقا في الصفحة 39، يقول في الصفحة 53 بعد كلام أيضا حول صفة الكلام: ولعمري لقد اندفع بهذا التقرير كثير من كلام الأشاعرة وتلبياتهم عند العارف بمعاني الكلام ودقائقه. إذن أيضا هو يدفع كلام الأشاعرة في مسألة الكلام. ويقول في صفحة 62 ونقل عن أحمد: لعن الله المشبهة والمعطلة، فقيل له: من المشبهة؟ قال: الذين يقولون يد كيدي وبصر كبصري. ونقل عنه أنه قال: من شبه الله بخلقه فهو كافر بالله العظيم. ثم قال: مذهبنا بين مذهبين وهدى بين ضلالتين: إثبات الأسماء والصفات مع نفي التشبيه والأدوات، لا نغالي في الصفات فنجعلها أجساما فنشبه الله بخلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولا نقصر فنمحو عنه ما أثبته لنفسه، بل نقول كما سمعنا ونشهد بما علمنا. ويقول في الصفحة 63 بعد أن أورد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنحن نصف ولا نشبه، ونثبت ولا نجسم، ونعرف ولا نكيف، ونعرف ولا نكيف. إيش هذا؟ هذا خلاف ما قرأناه. قال: ونعرف ولا نكيف. مذهبنا بين باطلين، وهدى بين ضلالتين، وسنة بين بدعتين. وقد تفرد الله سبحانه بحقائق صفاته ومعانيها عن العالم، فنحن بها مؤمنون، وبحقائقها موقنون، وبمعرفة كيفيتها جاهلون. لا فضفوك، ما أجمل هذا الكلام. هذه عقيدة سلف. ثم يقول صفحة 67، يقول: ونحن من ديننا التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث المشهورين، ونؤمن بجميع أحاديث الصفات، لا نزيد على ذلك شيئا ولا ننقص منه شيئا، كحديث قصة الدجال وقوله فيه: وإن ربكم ليس بأعور، وكحديث النزول إلى السماء الدنيا، وكحديث الاستواء على العرش: وإن القلوب بين أصبعين من أصابعه، وإنه يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، ونقول بتصديق حديث المعراج، إلى آخر قوله. ثم يقول ويقول: ونؤمن، وهذا الذي بدأ الآن إيفائي بما وعدتكم. تذكرون ما وعدتكم في الدرس الماضي؟ ما وعدتكم به؟ إثبات أن النووي يقول بعلو الله عز وجل على خلقه. خذوا الأدلة من هذا الكتاب وغيره. فهذا الدليل الأول على هذه المسألة بخاصة. إن سلم لنا الأصل وهو ما سبق، يسلم لنا هذا الأمر، تحصيل حاصل. لكن مع هذا هنا تأكيد. يقول: ونؤمن بأن الله على عرشه كما أخبر في كتابه العزيز، ولا نقول هو في كل مكان، بل هو في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو منه مكان كما قال أأمنتم من في السماء، وكما قال إليه يصعد الكلم الطيب، وكما جاء في حديث الإسراء إلى السماء السابعة ثم دنا من ربه، وكما في حديث السوداء التي أريدت أن تعتق فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين ربك، فقالت في السماء، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. وأمثال ذلك كثير في الكتاب والسنة، نؤمن بذلك ولا نجحد شيئا من ذلك. وقد روت الثقات عن مالك بن أنس أن سائلا سأله عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، وجدت في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الثالث صفحة 224، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ناضل ودافع وألف وعقد المناظرات والمجالس حول التوحيد، وخاصة في أسماء الله سبحانه وتعالى. فهو يحدث عن نفسه يقول لما اجتمعنا بدمشق وأحضر فيما أحضر كتب أبي الحسن الأشعري، لنا كلمة عن أبي الحسن أسأل الله تعالى أن يبارك في الوقت وأن نقولها لننبه على خطأ قد يكون لصيقا في أذهان بعض طلبة، لكن أريد أن أحصر المبحث في إثبات الدليل الثاني على أن النووي رحمه الله تعالى يقول بعلو الله، وأبو الحسن الأشعري ممن يقول في كتابه الإبانة بعلو الله. يقول النووي في الجزء الثالث صفحة 224 من مجموع شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام في الجزء الثالث صفحة 224 ولما اجتمعنا بدمشق وأحضر فيما أحضر كتب أبي الحسن الأشعري مثل المقالات والإبانة وأئمة أصحابه كالقاضي أبي بكر بن فورك والبيهقي وغيرهم، وأحضر كتاب الإبانة وما ذكر ابن عساكر في كتاب تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري وقد نقله بخطه أبو زكريا النووي، وقال فيه فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون، قيل له قولنا التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين. ثم قال باب ذكر الاستواء، فإن قال قائل ما تقولون في الاستواء، قيل بأن الله مستو على عرشه كما قال سبحانه الرحمن على العرش استوى، وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال بل رفعه الله إليه، إلى آخر ما ورد في الباب. هذا الكلام نقله النووي بخطه من كتب أبي الحسن الأشعري، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، عطفا على ما ذكرته لكم في الدرس قبل الماضي من تعظيم وتبجيل الإمام النووي الخطابي، تذكرون هذا؟ يوجد كتاب اسمه طبقات فقهاء الشافعية، ألفه ابن الصلاح وهذبه ونشره ورتبه النووي. قال الإمام النووي في تهذيبه لطبقات الشافعية لابن الصلاح في الجزء الأول صفحة 470 في ترجمة الخطابي في معرض التقرير، قال: ما نصه وفصه وصرح، أي الخطابي، بأنه سبحانه وتعالى في السماء، وقال: زعم بعضهم أن معنى الاستواء ها هنا الاستيلاء، ونزع فيه ببيت مجهول لم يقله من يصح الاحتجاج بقوله، وذكر أن له كتابا بعنوان الرسالة الناصحة فيما يعتقد من الصفات. إذن نقل النووي كلام الخطابي في أن الله في السماء وأنه مستو على عرشه في معرض الثناء والتقرير. فلو كان هذا الكلام لا يقبله، إما أن يحذفه أو أن يتعقبه أو أن يرد عليه. هذا الدليل الثالث. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع، قال النووي في كتابه روضة الطالبين، وهو من كتب الفقه، من أشهر كتب الفقه كتاب روضة الطالبين، من أشهر كتب الشافعية روضة الطالبين، قال في الجزء العاشر الصفحة 85 طبعة المكتب الإسلامي، قال: لو قال، والكلام عن الكافر، لو قال الكافر لا إله إلا الله الملك الذي في السماء، أو قال لا إله إلا ملك السماء، كان مؤمنا، قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء. ولو قال لا إله إلا ساكن السماء لم يكن مؤمنا، وكذا لو قال لا إله إلا ساكن السماء، لأن السكون محال على الله عز وجل، السكون محال على الله عز وجل، هذا صحيح. ولذا نقل شيخ الإسلام في بيان تلميذ الجهمية الجزء الأول صفحة 446: والكلام بحرفه موجود عند أبي نصر عبيد الله ابن نصر السجسي الوائلي المتوفى سنة 444 في رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر القول والصوت، على من أنكر الحرف والصوت، قال: وليس من قولنا إن الله فوق عرشه تحديد له، وإنما التحديد يقع للمحدثات، فمن العرش إلى ما تحت الثرى محدود، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك بحيث لا مكان ولا حد، لاتفاقنا أن الله كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو كما كان قبل خلق المكان. قال: وإنما يقول بالتحديد من يزعم أنه سبحانه على مكان، وقد علم أن الأمكنة محدودة، فإن كان فيها بزعمهم كان محدودا، وعندنا أنه مباين للأمكنة ومن حلها، وهو فوق كل محدث، فلا تحديد لذاته في قولنا. وهذا يلائم ويوافق قول النووي من قال إن الله لا إله إلا ساكن السماء لا يكون مؤمنا، لكن لو قال إيش لا إله إلا لا إله إلا من في السماء الملك الذي في السماء كان مؤمنا، إيش هذا الكلام؟ يدلل على أن النووي يثبت العلو لله عز وجل. فهذه أربعة احفظوها وتسلحوا بها، واعلموا أن آخر أقوال النووي قبل وفاته بأشهر قليلة رجع إلى معتقد السلف، وأنه قال بما عليه السلف، فكل ما مضى الجزء الثاني والثالث من كلام من أن معتقد السلف عنده تفويض في المعنى أو تأويل هو بمثابة المرجوع عنه عنده. ولعلنا في هذا التقرير إن شاء الله تعالى قد أشبعنا المسألة وأوضحنا رجوع الإمام النووي إلى عقيدة السلف الصالح، وأن الكلام الذي قرأناه هو ليس من إنشائه وإنما نقل عن القاضي عياض، وقد استقر عنده خلافه، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي به تتم الصالح. أظن بعد هذا البيان ما بقي كلام لمن يطعن في عقيدة الإمام النووي ولمن يتكفر من عقائد أو من مسالك أهل البدع، أنهم يذكرون الذي لهم ويذكرون الذي عليه، ومن مسالكهم أنهم يتسترون في زلات الإمام، يفرحون لما تتكلم له في عقيدة السلف بأسماء الصفات، أما نفهم أنت من النووي، أنت أم ابن حجر، إلى آخر الكلام، علما بأن النووي حرر مسائل في باب مثلا في باب بيان أول واجب على المكلف خلاف ما قاله الأشاعرة، وهذا مذكور في أوائل شرح المهذب المجموع، ومذكور في ثلاثة مواطن في شرح مسلم مضى معنا واحد، وسيأتينا قريبا الثاني بإيجاز، ويمر بنا لاحقا إن شاء الله الثالث. بعد هذا البيان نرجع إلى شرحنا ونتمم الشرح إن شاء الله تعالى، وأرجو الله تعالى أن أكون قد بينت المسألة وأن تكونوا قد دونتم واستفدتم. العلم ما في القرطاس، ثم ينتقل إلى ما في الرأس. نترك المجال للأسئلة بعد أن نفرغ من الدرس، نترك المجال للأسئلة إلى بعد أن نفرغ من الدرس. أنا أخاطب طلبة علم كأني سمعت صوتا يقول ما معنى الأشعرية؟ كلمة الأشعرية؟ طيب، كلمة الأشعرية عن أبي الحسن خاصة. نعم، الكتاب هو ذكر أن من كتبه كتاب التبيان في أداب القرآن، ذكر فيه ونقل جزءا منه، فما بقي كلام في مسألة صحة النسبة، فصحة النسبة ثابتة ولا شيء فيها. يبقى مسألة أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى والكلام على عقيدته. الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان معتزليا، ومكث على هذا المعتقد قرابة 40 سنة، ثم رجع إلى مذهب ابن كلاب، وبعد أن اعتقد مذهب ابن كلاب رجع فصرح تصريحا عاما باعتقاده بما في كتب الإمام أحمد، وقد قرأت لكم كلامه، وأنه رضي مذهب الإمام أحمد. اغتر كثير من إخواننا بهذا الإجمال وهذا العموم الذي فيه الرجوع إلى مذهب الإمام أحمد. وفي الحقيقة ابتلي بأبي الحسن الأشعري طائفتان، كما قال شيخ الإسلام في المجلد 12 صفحة 204-205: طائفة تبغضه وتغالي في ذلك، وطائفة تحبه، وكل من الطائفتين يكذب عليه، وكل منهما يقول الأشعري أبو الحسن صنف كتبه تقية وإظهارا لموافقة أهل الحديث والسنة من الحنابلة وغيره. يقول شيخ الإسلام: وهذا كذب على الرجل، فإنه لم يوجد له قول باطن يخالف الأقوال التي أظهرها، ولا نقل أحد من خواص أصحابه ولا غيرهم عنه ما يناقض هذه الأقوال الموجودة في مصنفاته. فدعوى المدعي أنه كان يبطن خلاف ما يظهر دعوى مردودة عقلا وشرعا، بل من تدبر كلامه في هذا الباب في مواضع تبين له قطعا أنه كان ينصر ما أظهره، ولكن الذين يحبونه ويخالفونه في إثبات الصفات الخبرية يقصدون نفي ذلك عنه لئلا يقال إنهم خالفوا، مع كون ما ذهبوا إليه من السنة قد اقتدوا فيه بحجته التي على ذكرها يعولون وعليها يعتمدون. يقول: والفريق الآخر دفعوا عنه لكونهم رأوا المنتسبين إليه لا يظهرون إلا خلاف هذا القول، ولكونهم اتهموه بالتقية. قال: وليس كذلك. اسمعوا ماذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله ويحرر مذهب أبي الحسن الأشعري. يقول: بل هو أي أبو الحسن انتصر للمسائل المشهورة عند أهل السنة التي خالفهم فيها المعتزلة، انتصر لأهل السنة مخالفة للمعتزلة كمسألة الرؤية والكلام وإثبات الصفات ونحو ذلك، لكن خبرته كانت بالكلام مفصلة 40 سنة في الاعتزال، ولكن خبرته كانت بالكلام مفصلة، وخبرته بالسنة خبرة مجملة، فلذلك وافق بعض المعتزلة في بعض أصولهم التي التزموا لأجلها خلاف السنة، واعتقد أنه يمكن الجمع بين تلك الأصول وبين الانتصار للسنة كما فعل في مسألة الرؤية والكلام والصفات الخبرية. إذن أبو الحسن الأشعري يقول في كلام نفسه، ابن تيمية يقول: فلما كان في كلامه شوب من هذا، من كلام أهل السنة، وشوب من هذا من كلام الاعتزال، صار يقول من يقول إن فيه نوعا من التجهم، وأما من قال إن قوله قول جهم فقد قال الباطل، ومن قال إنه ليس فيه شيء من قول جام فقد قال الباطل، والله يحب الكلام بعلم وعدل وإعطاء كل ذي حق حقه وتنزيل الناس منازله. ما معنى هذا الكلام؟ أن الأشعري علمه بالكلام والاعتزال تفصيلي وبالسنة مجمل، فرجوعه رجوع إجمالي، وبقيت عنده عوالق
في عقله وتقريراته بناها على أصول الاعتزال التي بقي عليها. ولذا السدسي له كلام قوي جدا وعجيب. يقول: حكى محمد بن عبد الله المالكي المغربي وكان فقيها صالحا عن الشيخ أبي سعيد البرقي وهو من شيوخ فقهاء المالكيين عن أستاذه خلف المعلم وكان من فقهاء المالكيين قال: أقام الأشعري 40 سنة على الاعتزال ثم أظهر التوبة فرجع عن الفروع وثبت على الأصول. فرجع عن الفروع وثبت على الأصول. قال الوائل السجسي: وهذا كلام خبير بمذهب الأشعري وغوره. قال شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل الجزء السابع صفحة 236: معنى قول السجسي فرجع عن الفروع وثبت على الأصول ليس مراده بالأصول ما أظهروه من مخالفة السنة، فهو أثبت الرؤية وأثبت الكلام وأثبت الصفات. هذا كلام مني هو الذي نفى. أعود فأقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام في الدرء، يقول: ليس مراده بالأصول ما أظهروه من مخالفة السنة، فإن الأشعرية مخالف لهم فيما أظهروه من مخالفة السنة كمسألة الرؤية والقرآن والصفات، ولكن أصولهم الكلامية العقلية التي بنوا عليها الفروع المخالفة للسنة، مثل هذا الأصل الذي بنوا عليه حدوث العالم وإثبات الصانع، فإن هذا أصل أصولهم كما قد بينا كلام أبي الحسن الأشعري، وأن الأصل الذي بنت عليه المعتزلة كلامها في أصول الدين هو الأصل الذي ذكره الأشعري. إذن الأشعري بقيت أصوله معه واحتج بالسنة في الرد على المعتزلة بالنقول، فما استطاع أن يتخلص مما كان عليه. وهذا كما قال ابن العربي في أبي حامد الغزالي. أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء كان إيش؟ اشتغل في علم الكلام طويلا ثم حرمه، فسئل ابن العربي عن أبي حامد الغزالي فماذا قال؟ قال: بلع علم الكلام وما استطاع أن يتقيأه. بلعه ولكن ما استطاع أن يتقيأه. فكما قيل في أبي حامد يقال في أبي الحسن من هذه الحيثية، والله تعالى أعلم. أظن الآن شخصية أبي الحسن ظهرت إن شاء الله، وتبين لنا أنه بالجملة على خير، وأن كتابه الإبانة فيه ذكر الاستواء والعلو والرؤية وإثبات الصفات، لكن بقيت عنده الكلام الذي أورده شيخ الإسلام في مسألة التحسين والتقبيح، بقيت أصوله في التحسين والتقبيح أصول الاعتزال، وقد ينتقل من النقيض للنقيض المخالفة، ويبقى الصواب في الوسط، ويبقى مذهب أهل السنة في الوسط، والله تعالى أعلم. انتهى الوقت. إذا نكتفي بهذا القدر، وما تقدمنا شيئا في الشرح، لكن الحمد لله أرجو الله تعالى أن نكون قد استفدنا وقد يعني قطعنا الكلام في عقيدة الإمام النووي رحمه الله، وألحقنا وإياكم به في الصالحين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. هل يجوز لبس الطاقية السوداء الصوف؟ طيب أي شيء طاقية يلبسها يا أخي، صوف غير صوف مشروع، المهم ألا تلبس الحليب. ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة متواضعا ولحيته تضرب ناقته وعلى رأسه عصابة سوداء أو عمامة سوداء، وعلى رأسه عمامة سوداء. لكن إذا هذه العصابة أو هذه العمامة أصبحت شعارا لأقوام يخالفون السنة، فالواجب على الإنسان أن يظهر مخالفته. يعني لو بقوا الناس على الفطرة وما حدثت
الطوائف والفرق والأحزاب، لما جاز لنا أن نسمي أنفسنا غير اسم المسلمين. ولكن لما ظهرت فرق وأحزاب وطوائف ومذاهب وتعصب أصحابه عليها، احتجنا لأن نتمايز عن غيرنا، فسمينا أنفسنا بحقيقة لا اسم. أنا لما أقول عن نفسي سلفي، ليست السلفية اسم فخري أترفع فيه على الناس، هذه مقولة عظيمة يحتاج الإنسان حتى يسمي نفسه هذا الاسم أن يحصل معتقد السلف وعبادات السلف وأخلاق السلف، وأن يحبهم ويعرف أحوالهم، وإن قصر أن يجتهد في أن يلحق بهم وبركابهم. فمن باب التمايز عن غيرنا قلنا بهذا الاسم، فلو أن غيرنا أسقط اسمه لبقينا مسلمين. مثل رقعة بيضاء، جاء واحد طبع عليها لون وآخر لون وثالث لون ورابع لون، الناظر عليها من بعيد ظن أن البياض الذي هو الأصل مثل الألوان التي طرأت، فهذه الطبع حادثة على هذه الفطرة وهذا الأصل، فلو أنهم تركوا هذه الألوان لبقينا على أصلنا. فلما طبعوا احتجنا أن نقول للناس يا جماعة هذه ألوان والأصل البياض، هذا البياض ليس لونا كسائر الألوان، فقط هذا حالنا مع غيرنا. ولذا نحن نحكم بأن الناس سلفيون على الفطرة، العام الذي لا يعرف شيئا إن وجد حذاء مقلوب للسماء ما يهدأ حتى يرجعه، ما الذي يجعله يفعل هذا؟ الفطرة. كنت وأنا صغير أسأل المشايخ عن سؤالين، كنت أذكر في الرابع والخامس كل ما أشوف شيخ أسأله عن سؤالين وما أجابني أحد، كنت أسأل أقول ليش الخبز إذا وجدناه على الأرض نشيله، وإذا وجدنا البندورة ولا البطاطا ما نشيله، وليش لما الحذاء نجده مقلوب للسماء بنقلبه، ليش هذا وهذا؟ ما وجدت جوابا، حتى قرأت قول النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا الخبز، أكرموا الخبز. وأورد المناوي في فضل القدير أن الحسن بن علي وجد جارية له تنزع الخبز من وسخ فأتقها ففرحت، قلت هذا الجواب السؤال الأول، بقي الجواب السؤال الثاني. فلما قرأت كلام شيخ الإسلام كلام القيم في أن الفطر تعظم العلو، وأن القلب في خشوعه وإخباته يتجه للعلو، فعلمت سبب أن النفس والفطرة وعمل القلب، أن الإيمان من أركانه عمل القلب، خلافاً الأشاعرة وخلافاً المرجئة، فمن ليس في قلبه عمل ليس بمؤمن، وهذا فرق كبير بين المرجئة، وهذا ما سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم تعقيبا على كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو يوافق مذهب السلف فيه. فإذا ما يمايزنا على غيرنا، ما يمايزنا عن غيرنا هذا أمر ينبغي أن نعتني به، ينبغي في هذا الوقت أن نتمايز عمن اندس في صفنا ممن يكثر الناس ويكثر الحكام، لأنهم يزعمون أنهم سلفيون، وليس هذا مذهب أحد من العلماء المعتبرين من السلفيين، وأقوالهم مشهورة وتقريراتهم معلومة بأصواتهم وأقلامهم وفتاويهم، فهذا التمايز في هذا الزمان من أوجب الواجبات. فالله أعلم، وكما وعدتكم أكتفي أو نسمع الأذان ثم إن شاء الله الأسئلة كثيرة كالمعتاد، هل يلزم المتابعة في الصوم بكفارة اليمين؟ ربنا قال فصيام ثلاثة أيام في المائدة، ثم قال ذلك كفارة أيمانكم، ولم يقل ربنا جل في علاه متتابعات، قال ثلاثة أيام. والأصوليون يقولون ما أطلقه الشرع نطلقه، فلو أن الله قال ثلاثة أيام متتابعات لأوجبنا التتابع. ولكن يذكر في قراءة أبي أنه كان يقرأها ثلاثة أيام متتابعات، ومنهم من قال هذا تفسير منه وليست بقراءة، والقراءة شاذة. ومن أصول بعض الفقهاء كأحمد القراءة الشاذة، وإن لم يثبت أنها قرآن إلا أنه يستنبط منها حكم. فعند الحنابلة فقط خلافا للجماهير يقولون بشرط التتابع اعتمادا على قراءة أبي وغيره فيها التتابع، وأما قول الجماهير فلا يشترط فيها التتابع إعمالا للإطلاق. ما الفرق بين النبي والرسول؟ النبي من أوحى الله إليه برسالة وأمر بتبليغها ما أوحي إليه، وأمر بتبليغ رسالة رسول قبله، أمر بأن يبلغ رسالة رسول قبله، الشريعة تنزل على رسول، فيأتي نبي فيدعو لشريعة الرسول، وإلا فالرسول منبأ والنبي منبأ. فالله يقول وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، الآية في الحج، فقال وما أرسلنا من رسول ولا نبي، فالنبي مرسل، كان حقا على الله ما بعث الله من نبي إلا أن يدله على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، في حديث طويل أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. فالنبي مرسل ولكن يدعو لشريعة رسول قبله، هذا أسلم الأقوال وأرجحها على نوع اعتراض في بعض الجزئيات فيه. ومن قرأ تفسير الآية في سورة الحج وما أرسلنا من رسول ولا نبي في تفسير الألوسي يجد ثمانية أقوال، والمسألة يعتريها بعض غموض في بعض الجزئيات، والكلام الذي ذكرت هو اختيار شيخ الإسلام في النبوات، وهو خلاف قول شارح العقيدة الطحاوية. شارح العقيدة الطحاوية يقول النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول من أوحي إليه ويؤمر بالتبليغ، وهذا خطأ. ولذا قيل علماء أمة محمد مثل أنبياء بني إسرائيل، النبي في بني إسرائيل يدعو لشريعة الرسول، والعالم يدعو إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نريد منكم ردا على حسن الترابي في كلامه الأخير عن زواج المرأة المسلمة من النصراني. لا يشك شاك أن الزوج له سبيل على الزوجة وقوامة، وربنا يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والسبيل المذكور في الآية نكرة، وهي في سياق النفي ولي. ولذا كل سبيل لكافر على مؤمن حرام، كل سبيل لكافر على مؤمن حرام. ما معنى هذا؟ أن تعمل عمل في إهانة واحتقار لكافر حرام، أن تكون المؤمنة تحت النصراني حرام. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقد استنبط أبو حنيفة بالاستقراء أنه ما من رجل ارتد إلا وارتدت امرأته معه، وما من رجل رجع عن ردته إلا ورجعت امرأته معه. ثم أنا المسلم إن تزوجت النصرانية فأنا أؤمن بنبيها، فحق لي شرعا أن أطاعها. وأما هو إن تزوج المسلمة فهو لا يراها مؤمنة، ولا يعترف ولا يقر بنبيه فأما له أن يطاعه. ولذا جاز للمسلم أن يتزوج الكتابية المحصنة، وما جاز للنصراني أو اليهودي أن يتزوج المسلم. ثم نحن دائما نقول أن النصوص الشرعية ينبغي أن تفهم من خلال تطبيق الواقع، وذكرت لكم أن النصوص الشرعية لها خمس سمات، من غفل عن هذه السمات الخمس أو عن واحدة منها أصيبت مقاتله. السمة الأولى فيها العصمة، الثانية فيها الثبات تصلح لكل زمان ومكان، الثالثة فيها الشمول لا يخرج عنها أحد، الرابعة فيها الحاكمية فهي حكم على كل شيء ولا يحكمها شيء، فهي ليست محكومة بزمان. ما بنقول والله لأن النص وافق الزمان وافق الاختراعات العلمية أصبح الحديث صحيح، أصبح سلبنا خاصية الحاكمية من الحديث وجعلنا الحديث محكوما، فالأصل في النص أن يبقى حاكما. كم سمة عددنا؟ أربعة. بقي الخامسة وهي موطن الشاهد أن من سمات النصوص الشرعية أنها عملية. الله أنزل لنا كتابة وبعث لنا رسوله ليترجم ما أمر به إلى عمل، فكل سمة نص فيه شيء مش عملي مجرد خيال هذا فضول وليس هذا من دين الله. وكم من معارك تجري في مسائل ليست عملية. ولذا من الأصول التي قررها الأئمة الثقات أن كل خلاف لا ينبني عليه عمل من فضول العلم، وما ينبغي للعاقل أن ينشغل به. فالآن النصوص الشرعية عملية، فإذا أردنا أن نفحص صحة الفهم أو سقمه علينا أن ننظر إلى مجراه والتطبيق العملي له. في أي قرن نحن الآن؟ قرن 15 الهجري. هاتوا لنا عالما، إذا أردنا أن ندقق ونحقق فنقول العصور الثلاث الأولى المزكاة المشهود لها بالخير، هاتوا لنا صورة واحدة لمسلم تزوج كتابي، نصوص عملية ووقعت على جميع الجهات. وأرجو أن تفهموني جيدا، النبي ترك ونقل لنا تركه والنبي فعل، لماذا؟ حتى النص كيفما قلب في جميع الاحتمالات ينقل لنا، وحتى نعرف النص ومنزلة النص ومنزلة العمل ومنزلة ترك. لذا يقول الأئمة أن الذين يقتدى بهم ينبغي أن يتفقد تروكهم كما يتفقد فعلهم. إن تركت ينبغي أن تفهم ترك، فالترك عند المقتدى به عنده معنى، وهذه قاعدة عجيبة قررها الإمام الشاطبي، والغفل عنها مقتل. فمن يجوز زواج النصراني أو الكتابي بالمسلمة يغفل عن كون النصوص عملية. فأن نخطئ شخصا أحب إلينا من أن نخطئ قرونا، من أن نخطئ أناس عاشوا في قرون من الثقات. فهذه المسائل تؤكد لنا على وجه جلي ظاهر ضرورة اقتران فهم السلف وفعل السلف مع عموم النصوص وألفاظ النصوص فيما كان له مقتضى، فيما ليس له مقتضى فله قواعده وله أحكامه. والله تعالى أعلم. أخ يريد رياضة بناء الأجسام، أن توقح بدنك وتقويه من غير تعاطي الهرمونات والمواد الكيماويات فتقوية البدن أمر حسن، والأحب إليه الرياضة المحمدية رفع الأثقال. ثبت في مصنف عبد الرزاق أن ابن عباس مر على قوم كانوا يترافعون الصخرة من يحمل الأثقل، وعمر الخطاب غاص في الماء وتسابق مع غيره في كم يغوص في الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة على قدميه وسابق بين الفرسان سباق الخيل، النبي صلى الله عليه وسلم صارع بنفسه صارع ركانه. فهذه ألوان وضروب من الرياضة المحمدية لا حرج فيها، توقيح البدن وتقويته وممارسة الرياضة أمر لا حرج فيه ما لم يصادم نصا. مثلا الملاكمة اللي بيسموها رياضة إتلاف المخ، الرياضة تدرب على حركاتها والتقوية فيها لا حرج، أما احترافها وجعل النقطة في الوجه وضرب الوجه وتقبيح الوجه الذي يصادم النص هذا ما يجوز شرعا. فالاحتراف له حكم، الممارسة بالضرب لها حكم، التمكن من الخصم وأخذ الحركات وتقوي البدن له حكم. فالأحكام ينبغي أن تتجزأ، والله تعالى أعلم. أرجو إعادة الأدلة على إثبات أن الإمام النووي ليس أشعري. في كتب الحديث في شيء اسمه المعيد، تدرون من المعيد؟ يعني يأخذون خذ من أخيك الذي قد كتب، خذ من أخيك الذي قد كتب. وأخيرا ولعلي أطلت، أخ يقول أنا رجل أبلغ من العمر 40 عاما، متزوج ولي 3 أولاد صغار، وزوجتي موظفة وعندها مخالفات شرعية ونقص في حقوق الزوجية، وأبحث عن زواج جديد، لا أشعر بالسعادة والطمأنينة، فما نصيحتكم لي؟ لو عرفتك لنصحتك، لو عرفتك لنصحتك. هل الأصل في الزواج الأصل الزواج تعداد أم غير تعداد؟ يعني خلاف بين العلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وهذا الاستدلال فيه نزاع، قال من أزواجنا حتى الرجل حتى المرأة تدعو أيضا، حتى المرأة تدعو فاشترك الدعاء، فقالوا ما يصلح. لكن الناظر إلى التطبيق العملي يجد أن 10 المبشرين بالجنة له كل منهم له أكثر من زوجة، ولم يمتنع عن الزواج إلا علي في حياة فاطمة، فلما توفيت فاطمة رضي الله تعالى عنها تزوج 4 غيرها، أبو بكر عدد وعمر عدد وعثمان عدد وعلي عدد رضي الله تعالى عنه. والتعداد من محاسن ديننا، ولكن نمط حياتنا تغير، فلتغيير نمط حياتنا أصبح التعداد صعبا، والشرع ينبغي أن نأخذه متكاملا، بمعنى من أحيا أرضا مواتا فهي له، هذا من الشرع صحيح، فهذا تعداد سهل، أي أرض موات تحييها بالزرع تصبح لك أمر سهل. ثم من وافقت كنيته كنية الصحابة معدودون محصورون، وقد ألف محمد بن حبيب وهو من وفيات القرن الثالث المردفات من نساء قريش، يذكر امرأة حسيبة نسيبة من قريش تزوج فلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان، ما كان الطلاق في عرفهم عيبا ولا نقصا. ثم كانت البيئة فيها تعظيم لدين الله، فكان الرجل تخيل أنك لا ترى إلا وجه زوجتك إلا أو وجه محارمك ولا ترى غيرهم، فالنفس تتشوف أن ترى غيرها من النساء. وأما الآن ترى السيقان والصدور مش بحاجة للنساء، ترى أشكال الألوان. ولذا التعداد لبيئة جاء بها الشر، فلما تعطلت بعض الأحكام الشرعية فصعب التعداد. فعسر التعداد من واقعنا ونمط حياتنا لا من ديننا، لا من ديننا. والتعداد يتفاوت فيه الناس، لذا قلت جادا لو عرفتك لا أجبتك. فالرجل قوي الشخصية، مليء، يستطيع النفقة، يحسن الإدارة ووضع الأشياء في أماكنها، فهذا يصبح له التعداد. أما رجل ليس هذا حاله، هو بوق لرغبات الزوجة في المجالس، فهذا مسكين سيظلم الثانية. إن استجاب لهذه ظلم هذه، وإن استجاب لهذه ظلم هذا. فالأمر تفاوت بتفاوت الناس. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.